أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي أحبائي أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا لكم في الحلقة الماضية أنه مسألة الرزق والآيات والروايات الواردة فيها، والآن نأتي إلى موضوع جديد وهو المؤثرات في طلب زيادة الرزق. فهنالك مؤثرات مادية وهي عبارة عن التمسك بالأسباب المادية، من قبيل ماذا؟ تجارة وغير التجارة، أعمال وغير الأعمال، وقد جعلها الله سببا لذلك الرزق. فإذا مؤثرات مادية لها علاقة بالرزق، وهو واحد من تلك المؤثرات. فهذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: اتجروا، بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق 10 أجزاء، 9 في التجارة و1 في غيرها. إذن التجارة مع الله سبحانه وتعالى فيها 9 أجزاء من مؤثرات الرزق، و1 في غير التجارة. رواية وردت عن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر وإن هو أجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته. قال: لا يؤجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه إذا أجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. يقول: عليك بالتجارة، أنت لما تؤجر نفسك؟ لما تجعل نفسك في مقابل أجرة؟ لا، يقول: بهذا الأمر أنت قد حضرت على نفسك بابا أوسع مما أنت فيه، ألا وهو ماذا؟ التجارة. هذا النوع الأول من المؤثرات، وهو المؤثرات الأسبابية والمادية. والمؤثرات هنالك مؤثرات أخرى، ألا وهي المؤثرات المعنوية، وهي عبارة عن ماذا؟ التمسك بالأسباب الغيبية التي ذكرتها الشريعة الإلهية. كثير من الأمور الغيبية الناس قد غفلوا عنها، لكن فيها آثار عجيبة غريبة، عجيبة غريبة في قضية الرزق، في المنع وفي العطاء، في الأمر. فكثير من الأمورات الغيبية والسلوكية والعرفانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مفاتيحا، لكنها من المؤثرات واقعا، لها تأثير، وتأثير جدا قوي وشديد. مثلا لدينا التمسك بهذه الأمور الغيبية. أولا شكر المنعم يزيد في الرزق، كما بينا في حلقات سابقة. نعم، إن النعمة لتنفر كما تنفر الدابة. قالوا: وما رباطها يا أمير المؤمنين؟ قال: الشكر. فإذا الشكر هو واحد من المؤثرات المهمة في قضية الرزق. الثاني الاستغفار يزيد في الرزق. الاستغفار طبعا ليس الاستغفار أن نقول فقط استغفر الله استغفر الله، نعم هذا له أثار، لكن هنالك استغفار حقا وحقيقة، ومسألة الاستغفار عند أمير المؤمنين شيء عجيب لا يصل إليه أحد. أحيانا قول العبد أستغفر الله وبال عليه ولكنه لا يعلم، لأنه له أثرا. إذا كان لا يفهم معنى الاستغفار فإنه ماذا؟ سوف يعطيه نتيجة عكسية. فلا بد أولا من فهم معنى الاستغفار وكيفية الاستغفار ونوع الاستغفار، بعد ذلك يقول العابد أستغفر الله. ذلك الذي جاء إلى السوق وسمعه أمير المؤمنين يقول استغفر الله، قال له ويحك، أتعلم ما الاستغفار؟ أتعلم ما الاستغفار؟ اعترض عليه أمير المؤمنين. يبدو أن أمير المؤمنين عنده الاستغفار شيء آخر، شيء عظيم، ليس كهذا الذي نحن نتعامل به. لكن بالنتيجة أن الاستغفار واحد من المؤثرات في الرزق. قول الحق يزيد في الرزق، لأنه قول الباطل ينفر الرزق ويحرم الرزق. فعلى الإنسان ماذا؟ أن يقول الحق، كما قال أمير المؤمنين لولده الحسن قل الحق ولو على نفسك، قل الحق وإن كان الأمر ماذا؟ يؤذيك. الأمر الآخر، قال طيب الكلام يزيد في الرزق. كم جميلة، كم هي جميلة طيب الكلام، أن تتعامل مع الآخرين بتودد، بحب، بكلام طيب. لأنه ماذا؟ الكلام الطيب ماذا؟ يحيي الأموات، يحيي المجتمع، يجعلك ماذا؟ يجعلك محبوبا في قلوب الناس وعند الآخرين، بل تفرض احترامك ومكانتك عند الناس، فكيف بالرزق؟ فالقول الطيب والكلام الطيب هو بالأصل صدقة، هو بالأصل صدقة. أداء الأمانة يزيد في الرزق، لأنه الخيانة في الأمانة نعم من الموانع، والموانع المهمة في منع الرزق. نعم، أداء الأمانة، صلة الرحم وهي ماذا؟ التي تزيد في الرزق. مواساة الأخ في الله عز وجل تزيد في الرزق. نعم، الوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق. البكور في طلب الرزق، في أول النهار قبل شروق الشمس. نعم، فلذلك أنه هذا الذي يقول استنزق الرزق بالصدقة، أين ومتى؟ في أول النهار. نعم، وهنالك أعمال كثيرة تزيد في الرزق، التعقيب بعد الصلاة، أن يقرأ في كل يوم يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا أولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين، صلي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. هذا واحد. وحسن الخلق، الاستغفار، كل هذا ماذا؟ يزيد في الرزق. إلى هنا أتممنا البحث في قضية استنزل الرزق بالصدق. سوف نأتيكم إن شاء الله بكلمات أخرى وبحكم أخرى. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
يا شيعتي نصب العزاء نوح علي مذبوح ضامي مشربت قطرة مية نصب المآتم واندبون بدمع ساجيب وبجو على تعثير خدي بالترايب لكم يا شيعة تحملت هاي المصايب حتى حريمي تسلبت بالغاضرية ما واحد الانصاب من قبل فجيعايا لكن مصابي ما جرى مثله يا شيعة شفتوا أحد ذبحوا على صدره رضيعة جدار عيني تعفر بسهم المنية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونبدأ الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا نرحب بكم مجددا، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي. موضوع الحلقة الشعائر الحسينية. سمعت الشيخ، ما هي الشعائر الحسينية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أهم الأسئلة التي ترد على العلماء وعلى الأفاضل وعلى المراجع الكرام هو تعريف الشعائر الحسينية. لما كانت كربلاء ومصيبة الحسين وما جرى على سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه من المصائب، كان هنالك شيء يقام ليظهر هذه المصيبة، شيء يقام حتى يستفاد الناس من دروس وعبر هذه المصيبة وهذه المناسبة الأليمة، فسميت مجموع هذه الأعمال بالشعائر وتخصيصها بالحسينية.
نعم.
الشعائر الحسينية أي تتعلق بالأيام الحسينية المنسوبة لسيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فهي مجموعة من الأعمال العبادية الإيمانية التي فيها العبرة والعبرة.
نعم.
التي فيها حضور المجالس.
نعم.
فيها المراثي الحسينية، فيها ذكر مصائب سيد الشهداء، ذكر مصائب شهداء كربلاء، فيها ما هو ينفع المؤمنين روحيا إيمانيا عباديا.
نعم.
واجتماعيا يؤثر على حياة المؤمنين من خلال المواعظ والاستماع إلى خطباء المنبر والاستماع إلى المحاضرات والاستماع إلى إرشاد العلماء والخطباء والسادة والمشايخ. الشعائر بشكل عام هي أعمال تنبع من وجدان الدين الإسلامي الأصيل، لا أن تكون شيئا دخيلا غير منصوص عليه أو غير لا يقع تحت الإطار العام لمشروعية هذه الأعمال، بل لابد أن يكون ضمن الأعمال المشروعة التي يستفاد بها للدنيا لدين الإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
هي مدرسة متكاملة.
طبعا هي مدرسة، مدرسة العبرة والعبرة.
نعم.
على سيد الشهداء عليه السلام وعلى أهل بيته وعلى أصحابه الكرام
عليهم السلام. نعم. سمحت الشيخ، ما هي الضوابط العامة لشعائر الحسينية؟
بالنسبة للشعائر الحسينية، العلماء حتى الأئمة الأطهار عليهم السلام هم أول من وضع ضوابطا عامة. الشعائر الحسينية نعم هي مقدسة، نعم هي لها أولوية في هذه الأيام، نعم هي مرتبطة بسيد الشهداء، ولكن ألا تخرج عن الإطار العام، إطار القرآن، ضوابط القرآن الكريم وضوابط الأحاديث الشريفة. الأئمة الأطهار دعوا أصحابهم إلى البكاء، دعوا أصحابهم لحضور المجالس، دعوا أصحابهم لحضور المراثي، دعوا أصحابهم لإظهار الحزن، وكل ذلك تحت ماذا؟ تحت الإطار الإسلامي العام. الإمام عليه السلام حينما يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، هذه القاعدة وهذا القانون يشمل أيضا الشعائر الحسينية.
نعم.
فكل شيء يهين أو كل شيء يعد من الشين ومن سوء السمعة ومن سوء المظهر يظهر به المؤمن ويؤدي إلى ذهاب ماء وجه الدين يحرم. إذن هناك عدة ضوابط. الأولى هو أن تكون الشعيرة الحسينية ضمن الإطار الشرعي للقرآن وللروايات، مثل الالتزام بالأوقات المحدودة. يعني لا يمكن نحن أن نقدم الشعائر على الواجبات لأنها مستحبة، لا يمكن أن نقدم الشعائر على الصلوات الواجبة يترك الصلاة الواجبة ويقوم بالشعائر، لا يمكن أن نقدم الشعائر على الواجبات على الصعيد النسائي، مثلا أن تستهتر المرأة بحجابها أو بمنزلها أو بشيء وتضع حجة إقامة الشعائر، أن لا يحصل الاختلاط، أن لا يحصل المخالفة الشرعية، وأن لا يكون مسيئا للمذهب. وهناك كثير من الأعمال التي يقوم بها بعض الشباب وبعض المراهقين تؤدي إلى ماذا؟ إلى تشويه سمعة المذهب، إلى تشويه الصورة التي لابد أن تظهر بأبهى صورها. الشعائر الحسينية هي شعائر حضارية، هي شعائر من التراث الحسيني التي حفظوها الآباء، حفظوها الأجداد، حفظوها الأمهات لنا لكي تصل إلينا بالطرق الشرعية، بالطرق العقلائية، بالطرق الصحيحة، وأن لا يشوبها شيء يؤدي إلى ماذا؟ إلى شين أو تشويه لصورة الدين وصورة المذهب.
نعم، لكي تستمر من جيل إلى جيل.
طبعا.
سمحت الشيخ، هل تقتصر الشعائر الحسينية على الطائفة الإمامية أم يمكن للآخرين أن يقوموا بها؟
الإمام الحسين عليه السلام كما كان جده النبي صلى الله عليه وآله هو رحمة للعالمين.
نعم، الصلاة
والسلام. والله عز وجل حينما يبعث نبيا أو إماما أو وليا يبعثه رحمة للطائفة وغير الطائفة، للمسلم وغير المسلم، فمن عرف أولياءه وعشقهم وتمسك بهم فهو لهم تبع. الشعائر الحسينية ليست مختصة بطائفة دون طائفة أخرى، وليست مختصة بدين دون دين آخر. كثيرا ما نشاهد على شاشات التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أنه في بعض البلدان هنالك من غير الطائفة الإمامية ومن غير دين الإسلام من تعرف على مظلومية الحسين ويقوم بهذه الشعائر المقدسة. نعم، هذا شيء حسن، وهذا الشيء هو مفتوح للجميع. لماذا؟ لأن فيه العلقة وفيه الارتباط ما بين الناس وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. رسالته رسالة عالمية، والإمام الحسين ثورته ثورة انتصار الدم على السيف، وثورة انتصار المظلوم على الظالم. فهذه الشعارات وهذه المنهجية وهذه المدرسة إنما هي لكل أحرار العالم ولكل المؤمنين بالله في شتى بقاع الأرض.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الأفاضل، قبل الفاصل تحدث الشيخ حول هل تقتصر الشعائر الحسينية على الطائفة الإمامية أم يمكن للآخرين أن يقوموا بها. السؤال الآن، ما هي حدود العقلانية للإقامة العزاء والشعائر دون إزعاج الآخرين؟ تفضلوا.
الشعائر الحسينية هي شعائر إيمانية، شعائر رحمانية، شعائر لابد أن تبعث الاطمئنان والروحية الإيجابية في قلوب المؤمنين، لا أن تكون موردا للإزعاج وموردا للضجة وموردا لأذية الناس. نعم، لقد ورد في الحديث الشريف عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الصرخة وهي ذكر مصائب الحسين وإعلانها في الأماكن المحددة لها، فلا يمكن للعمل المستحب أن نقوم به لكي نؤذي الآخرين، سواء بالأصوات العالية أو بالأعمال المؤذية. فمثلا إن كان هنالك مريض، إن كان هنالك إنسان كبير بالسن، إن كان هنالك إنسان يعاني من شيء فلا بد علينا أن نداريه. رسالة الحسين عليه السلام هي مداراة الآخرين، هي أن نكون بجنب الآخرين، أن لا نؤذي الناس، بل أن نكون على منهج الإمام الحسين، أي بشكل رحماني. فإذا كانت بعض الشعائر الحسينية تؤدي إلى أذية الناس الواقعية فلا بد من الاجتناب عنها، من أجل أن لا نقع في محذور أن نكون شينا وأن نكون مؤذين باسم الشعائر الحسينية.
نعم سمحت الشيخ، ما هو المطلوب منا في البذل والعطاء في مجالس العزاء الإمام الحسين؟ تفضل.
مجالس الإمام الحسين عليه السلام لابد أن تكون ذات نية صالحة خالصة لله تعالى، لا تقيدها العادات والتقاليد الاجتماعية الغير صحيحة. يعني شلون؟ بعض المناسبات يتقيد الناس بنوع من أنواع الطعام، وبنوع من أنواع الشراب، وبنوع من أنواع اللباس، وبنوع من أنواع الزينة وما شاكل ذلك كالأعراس والأفراح والأتراح. حتى في مناسبات الوفاة لبعض الناس تراهم أنه يعتبرون ذلك الطعام عيب، ذلك الشيء الذي يعطى للناس لابد أن لا يعطى، ولا بد أن يكون هنالك نوع خاص من الطعام. شعائر الحسين ومجالس الحسين سلام الله عليه مرتبطة بالله تعالى، فكل ما يقدم بنية صالحة لله تعالى فهو مقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولو الإنسان قدم شيئا بسيط، استكان شاي، لو قدم شيء بسيط باسم الحسين عليه السلام فإنهم يقبلون منه. هنالك بعض الناس الذين لا يقومون بالمجالس لأن ليس لديهم قدرة على طبخ الطعام، على أعداد وجبات كثيرة. لا بد أن يقومون بالمجالس بالقدرة التي موجودة عندهم ولو شيء بسيط، وبالاستطاعة الموجودة، فإن شاء الله الله عز وجل يتقبل منهم ببركة سيد الشهداء عليه السلام.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الشعائر الحسينية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها، دوم خلها لله، ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكات، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر، أكثر بساتي واروع مواضيع العمر لون الرياحي صفحاتك تكون أجمل بصدق العناوين بعض السوالف تجرح قلوب المساكين ولا تنتظر الناس شكرها خل هل الله ترني خطأ كلمة يضرها لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح هذه إهانة مو صراحة لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة هالمنظري زيد جراحة كل شي يتصور وتظل الله وصوله كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله ولا تفرح وتختال بذكرها دام خل هل الله ترني سكوتك يختصرها
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فواتها أنك لم تصلها صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك ولم يدري أنه صلى أم لا يقع الكلام في أحكام الشك بالنسبة إلى الصلاة وهو على وجوه منها الشك في أصل الإتيان بها ومنها الشك في تحقق شروطها وأجزائها غير الركعات ومنها الشك في عدد الركعات والآن نبحث في الوجه الأول وهو الشك في أصل الإتيان بها فنقول من شك ولم يدري هل أدى الفريضة أو لا يجب عليه أن ينظر فإن كان الوقت باقيا فعليه أن يصلي وإن كان ذلك في خارج الوقت فلا شيء عليه حتى يحصل اليقين بأنه لم يصلي وتوضيح ذلك فلو أن شخصا جاء من عمله فتوضأ لأجل صلاة الظهر، ثم أحضر الطعام فأكل، ثم جاء صديقه لزيارته. ولما خرج الصديق من البيت شك هل أنا صليت صلاة الظهر والعصر أم لا، فوظيفته الشرعية أن ينظر إذا وقت الصلاة باق، كما لو وقع الشك قبل غروب الشمس بساعة، فيجب عليه أن يصلي صلاة الظهر والعصر. وإذا لم يكن وقت الصلاة باق، كما لو شك بعد غروب الشمس، فلا يجب عليه قضاء الصلاة، فيبني على الإتيان بها في الوقت. وقد يسأل سائل: ما حكم من حصل له الظن بأنه قد صلى؟ الجواب: حكم الظن هنا حكم الشك، فمن لم يحصل له العلم أو الإطمئنان بأنه قد صلى الفريضة يجب عليه الإتيان بها في الوقت، حتى لو حصل له الرجحان والظن بأنه قد صلى. وإذا حصل له الظن بالإتيان بالصلاة أو الظن بعدم الإتيان بالصلاة خارج الوقت، فلا يعتني بشكه وبظنه ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لو دققنا النظر في هذه الحادثة لعله يمكن القول إن الإنسان يستطيع أن يعد أكثر من 100 درس مهم في هذا التحرك الذي قام به الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام في بضعة أشهر، من اليوم الذي خرج فيه من المدينة نحو مكة وإلى اليوم الذي شرب فيه كأس شهادة العذب في كربلاء. ويمكن القول آلاف الدروس، حيث تعتبر كل إشارة من ذلك الإمام العظيم درسا. لكن عندما نقول أكثر من 100 درس، نعني بذلك أنه لو أردنا أن ندقق في هذه الأعمال لأمكننا استقصاء 100 عنوان وفصل، وكل فصل يعتبر درسا لأمة وتاريخ وبلد ولتربية النفس وإدارة المجتمع وللتقرب إلى الله. هكذا هو الحسين بن علي، أرواحنا فداه وفداء اسمه وذكره، كالشمس الساطعة بين القديسين، أي إن كان الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحون كالأقمار والأنجم، فالحسين عليه السلام كالشمس الطالعة بينهم، كل ذلك لأجل هذه الأمور. وإلى جانب 100 درس، هناك درس رئيس في هذا التحرك والنهضة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، سأسعى لتوضيحه لكم. وتكون كل تلك الدروس بمنزلة الهوامش أمام هذا الذي هو بمنزلة النص الأصلي، وهو لماذا ثار الحسين عليه السلام. هذا هو الدرس: لماذا ثرت يا حسين رغم كونك شخصية لها احترامها في المدينة ومكة ولك شيعتك في اليمن؟ اذهب إلى مكان لا شأن لك فيه بيزيد ولا ليزيد شأن بك، تعيش وتعبد الله وتبلغ. هذا هو السؤال والدرس الرئيس، ولا نقول إن أحدا لم يشر إلى هذا الأمر من قبل، فقد حققوا وتحدثوا كثيرا في هذه القضية. وللإنصاف، ما نود قوله اليوم، وهو برأينا استنتاج جامع ورؤية جديدة للقضية، هو أن بعض الناس يود أن يقول إن هدف ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو إسقاط حكومة يزيد الفاسدة وإقامة حكومة بديلة. هذا القول شبه صحيح وليس بخطأ، لأنه لو كان القصد من هذا الكلام هو أن الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة حكومة، بحيث إنه لو رأى أنه لن يصل إلى نتيجة لقال لقد قمنا بما علينا فلنرجع، وهذا خطأ. فلو كان الهدف إقامة الحكومة، فإنه يجوز للإنسان أن يمضي قدما ما دام هناك إمكانية، ولهذا عليه أن يرجع مع فقدانها. فلو قال قائل إن هدف الإمام من هذه الثورة هو إقامة الحكومة العلوية الحقة، فهذا غير صحيح، لأن مجموع التحرك لا يدل على ذلك. وبعض على العكس من ذلك قالوا: ما الحكومة؟ إن الحسين عليه السلام كان يعلم بعدم تمكنه من إقامة الحكومة، إنه جاء لأجل أن يقتل ويستشهد. لقد شاع هذا الكلام على الألسن كثيرا لمدة من الزمن، وكان بعض يبين ذلك بعبارات شاعرية جميلة، حتى أنني رأيت بعض علمائنا الأجلاء قد قالوا ذلك أيضا. فالقول إن الإمام عليه السلام ثار لأجل أن يستشهد لأنه رأى أنه لا يمكنه عمل شيء بالبقاء فقال: يجب أن أعمل شيئا بالشهادة، هذا الكلام ليس كلاما جديدا، وبالنسبة لهذا الكلام أيضا ليس لدينا في المصادر والأسانيد الإسلامية ما يجوز للإنسان إلقاء نفسه في القتل، ليس لدينا مثل هذا الشيء. إن الشهادة التي نعرفها في الشرع المقدس والآيات والروايات معناها أن يتحرك الإنسان ويستقبل الموت لأجل هدف مقدس واجب أو راجح، هذه هي الشهادة الإسلامية الصحيحة. أما يتحرك الإنسان لأجل أن يقتل، أو بحسب التعبير الشاعري أن يجعل دمه وسيلة لزلل الظالم وإيقاعه أرضا، فمثل هذه الأمور لا علاقة لها بواقعة بتلك العظمة. إذن هذا الأمر وإن كان فيه جانب من الحقيقة، لكن لم يكن هدف الحسين عليه السلام. وباختصار لا يمكننا القول إن الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة الحكومة، ولا القول إنه ثار لأجل أن يستشهد، بل يوجد شيء آخر في البين. أتصور أن القائلين إن الهدف هو الحكومة أو الهدف هو الشهادة قد خلطوا بين الهدف والنتيجة، فقد كان للإمام الحسين عليه السلام هدف آخر، والوصول إليه يتطلب طريقا وحركة تنتهي بإحدى النتيجتين، الحكومة أو الشهادة، وكان الإمام مستعدا لكلتا النتيجتين، فقد أعد مقدمات الحكم وكذلك مقدمات الشهادة ووطن نفسه على هذا وذاك، فإذا تحقق أي منهما كان صحيحا، لكن لم يكن أي منهما هدفا، بل كانا نتيجتين، وأما الهدف فهو شيء آخر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حايل